اليوم لما دخلت المنتدى وشفت العالم يعني معطلين كل شيء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الشيخ رحمه الله تعالى ناقش في أدلة المشهور القائلين بالمنع من بيع العبد المسلم على كافر، إلا أنه لم يتعرض لمسألة الرواية المرسلة التي أرسلها الصدوق رحمه الله تعالى: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولعل قصور هذا الدليل عن إثبات المطلب لأحد أمرين على سبيل منع الخلو: إما ضعف السند باعتبار إرساله، أو ضعف الدلالة باعتبار أن المسند إليه هو الإسلام، وتملك الكافر للعبد المسلم لا يعد علوا للكافر على العبد المسلم من حيث إسلامه، بمعنى أن المسلم ولو كان مملوكا فإنه أعلى من الكافر ولو كان مالكا. ويحتمل أن يراد بالعلو العلو التشريعي المنافي لملكية الكافر لرقبة المسلم، إلا أن هذا الاحتمال لا يثبت بهذه الرواية، باعتبار أن الإسناد أن العلو أسند فيها إلى نفس الإسلام لا إلى المسلم. ومن الواضح أن حيثية الإسلام ليست مما يتعلق بها الملكية حتى يقال أن الكافر استعلى على الإسلام أو لم يستعلي على الإسلام. على كل حال هناك وجوه للنظر في هذه الرواية. وأما استدلالهم على مسألة رفع الكافر بناءه على المسلم من جهة أن الكافر إذا رفع بناءه فقد استعلى والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن الاستدلال بهذه الرواية في مثل ذلك المورد فيه إشكال، باعتبار أن رفع الكافر بنيانه ليس من جهة حكم الشارع حتى يقال أن الرواية تنفيه، فالرواية تنفي العلو المجعول شرعا من قبل الشارع للكفر على الإسلام، بمعنى أن الإسلام لم يجعل الله للكفر علوا عليه، ورفع الكافر بنيانه ليس من جهة جعل الشارع حتى يكون مندرجا تحت إطلاق الدليل. وأما التكوين فالرواية ليست ناظرة إليه حتى يكون العلو التكويني مشمولا لإطلاق الدليل. إذن الذي يستفاد من الرواية ليس إلا نفي جعل العلو تشريعا، وجعل العلو تشريعا لم يثبت منافاته لجعل الملكية، إذ هذا هو محل الخلاف. وبذلك يتبين أنه لا يصح التمسك بقوله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا طبعا ما ذكره بعض المحشين. لكن الإنصاف أن الرواية بحسب مدلولها تتنافى مع ثبوت الملكية للكافر على مسلمين، وأي علو أعلى من علو الملكية للمالك على المملوك. وهذا من الواضح أنه مشمول لقوله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وكون الإسلام أمرا معنويا لا تتعلق به الملكية لا يمنع من التمسك بالرواية، باعتبار أن المسند إليه العلو هو الإسلام، فإذا كان الإسلام حيثية متحدة بالمسلم وكان المسلم من جهة أخرى مملوكا ثبت بذلك أن الكفر يعلو على الإسلام في مورد الملكية، وهذا منفي. إذن لا نحتاج في التمسك بالرواية إلى إثبات أن الإسلام يملك أو لا يملك، بل نحتاج إلى أن نقول أن مورد الإسلام مملوك أو ليس بمملوك، ومدعى الخصم أنه مملوك، ومن الواضح أن المالك أعلى من المملوك، فإذن يكون معنى الحديث صادقا في المقام والنفي شاملا له. إذن يمكن التمسك بهذه الرواية بناء على صحة سندها، وقد عرفت أن سندها لا بأس به. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ناقش في هذه الأدلة أراد أن يتعرض لتفاصيل هذه المسألة، فتعرض أولا إلى تعميم الحكم بالمنع، منع التمليك للمعاملات، بمعنى أنه لا فرق في التمليك المنفي الممنوع بين أن يكون حاصلا بالبيع وبين أن يكون حاصلا بمثل الهبة أو بمثل المصالحة مثلا، وتعبيرهم أنه لا يجوز بيع العبد المسلم على كافر لا يعني قصر الحكم على مورد البيع لأن أدلتهم شاملة. وأما تمليك المنافع ففيه إشكال، فتوجد أقوال أربعة: قول بجواز تمليك المنفعة للكافر على المسلم مطلقا، حيث يجوز للحر وللعبد أن تتعلق بهما الإجارة، فيملك الكافر الحق الثابت بالإجارة على الحر أو على مالك العبد مثلا، وقول بالمنع مطلقا، وقول بالتفصيل بين الحر فيجوز وبين العبد فلا يجوز، وقول بالتفصيل بين أنحاء الإجارة، فإن كانت الإجارة على الذمة جازت وإن كانت الإجارة على العين لم تجز. والمقصود بهذا التفصيل أحد معنيين: معنى ذكره بعض الشراح وهو أن المقصود بالإجارة على الذمة أن تتعلق الإجارة بأمر ثابت في الذمة كالإجارة على الخياطة والإجارة على كنس الدار والإجارة على كتابة المصحف والإجارة على هذه الأمور، فإن أثر الإجارة تملك المستأجر للحق المعين وهو كتابة المصحف في ذمة الأجير. وأما الإجارة على العين فقال هذا أن المقصود بها أن يكون مورد الإجارة عملا مقيدا بالمباشرة، ففي المورد الأول كنت أملك في ذمة الأجير كتابة، لكن كما يمكن الوفاء بأن يباشر هو الكتابة بنفسه يمكنه الوفاء بأن يحقق الكتابة ولو باستئجاره لغيره. وأما الإجارة على العين فهي متعلقة بعين الأجير، لأنني أخذت في العمل مورد الإجارة قيد المباشرة، فأنا أملك كتابتك وأملك كنسك للدار وأملك كذا وكذا. هذا معنى للتفصيل بين الإجارة على العين والإجارة على في الذمة. وهذا التفسير محقق للتفصيل المذكور، لكنه ليس متحدا معه. بيان ذلك أن صدق كون الإجارة على العين ومتعلقة بالعين فيما إذا قيد العمل بالمباشرة هذا صحيح، وأما أخذ العمل في معنى الإجارة المتعلقة بالعين بحيث يكون الأمر مشترطا بالمباشرة فهذا لازم الإجارة على العين وليس نفس الإجارة على العين. بيان ذلك أن المقصود بالإجارة المتعلقة بالعين في مقابل الإجارة المتعلقة بالذمة أن الإجارة المتعلقة بالعين عبارة عن تملك الإنسان المستأجر لعين الأجير من جهة المنفعة الخاصة كملكية لخدمة هذا الخادم ساعات معينة، خدمة معروفة معينة أنا أملكها، وهذا ليس أخذ المباشرة في القيد، فقيد المباشرة تارة يؤخذ بأن يكون متعلقا للملكية وتارة يؤخذ بأن يكون شرطا في العمل، وشرط المباشرة في العمل ليس عبارة عن تعلق الإجارة بالعين. فمثلا قد أتفق مع الخياط بعقد إجارة على أن يخيط الثوب، ثم أشترط عليه في نفس العقد أن يباشر هو، فهذا الشرط شرط زائد على متعلق الإجارة، فأنا أملك في ذمته حقا، لكن هذا الحق مقيد بقيد، هذا القيد لا يجعل الحق متعلقا بالعين بل يبقى في الذمة. وأما إذا قلنا بأن الإجارة على العين معناها تعلق الإجارة بخدمة هذا العبد، بكتابة هذا العبد، بخياطة هذا العبد لساعات معينة، فإن هذه الإجارة تتعلق بالعين بالمعنى الصحيح، والفرق والثمرة تظهر فيما إذا مات الأجير، فإنه في شرط المباشرة يملك المستأجر بدل بل يملك نفس الحق في تركة الميت. أما في المورد الثاني فإن الإجارة تبطل، لأن متعلق الإجارة أمر خاص قائم بالعين ولا يمكن استيفاؤه إلا من خلال العين الخاصة. إذن فرقا بين تعلق الإجارة بالعين وبين تعلق الإجارة بالذمة مع تقييدها بالمباشرة. نعم قد يقال بأن المانع مخصوص بالعمل المقيد بالمباشرة أو العمل المتعلق بالعين، فيكون هذا خلاف، يعني هذا تعميم للحكم بالمانع لأحد الفردين، لا أن يكون المقصود بقولهم الإجارة بالعين شاملا لكلا الفردين، ولا بأس به، هذا خلاف علمي لا بأس به كل واحد. نحن كلامنا الآن فقط في تفسير التفصيل المذكور، هذا الذي ورد في كلماته. ثم أن الشيخ رحمه الله تعالى يأخذ بهذا التفصيل، بمعنى أنه يحكم بالجواز فيما إذا كانت الإجارة في الذمة، وبالمنع فيما بناء على ثبوت الحكم أصل الحكم، يأخذ بالمنع فيما إذا تعلقت الإجارة بالعين. أما القول بالجواز في الصورة الأولى فلانتفاء السبيل المنفي بالآية الكريمة، وانتفاء العلو المندرج تحت إطلاق الرواية، وعدم شمول الإجماع بناء على ثبوته لهذا المورد باعتبار أن المسألة مختلف فيها، فلا يبقى هناك ما يمنع من التمسك بإطلاق أدلة الصحة وعمومات العقود. وأما المنع فيما إذا تعلقت الإجارة بالعين، فلأن تعلق الإجارة بالعين نحو سلطنة للكافر على عين الأجير، هذا وقد يفصل بين الأجير الحر وبين الأجير العبد. ووجه التفصيل أن المستأجر تثبت له يد على الأجير، فإذا كان الأجير حرا فلا تثبت يده على عين الحر، لأن عين الحر غير مملوكة، خصوصا إذا قلنا أن الإجارة تمليك الانتفاع وليس تمليك المنفعة، فهنا مبنيان في الإجارة، فتارة نقول أن المستأجر يملك حيثية خاصة في العين، فهناك ملكية متعلقة بالعين لكن من جهة خاصة وهي المنفعة، وتارة نقول أن الإجارة أثرها تملك الانتفاع، والانتفاع ليس أمرا مملوكا بالمعنى الاعتباري، وإنما هو عبارة عن تعلق حق خاص للمستأجر بالعين من جهة الانتفاع، أي أن له حق أن ينتفع ويسكن. فإذا قلنا بأن الإجارة تملك المنفعة، فقد يقال يتوهم أن يد الأجير الكافر يد المستأجر الكافر تثبت على عين الحر المسلم، فيتوهم البطلان حينئذ بناء على عدم جواز تسلط الكافر على مسلم، باعتبار أن الإجارة هنا أثرت في تسلط الكافر على عين الحر. أما إذا قلنا بأن الإجارة أثرها تملك الانتفاع، بمعنى أنه يجوز للكافر أن ينتفع بعين المسلم، فالانتفاع شيء والسلطنة شيء آخر،
إذن لا موجب لتوهم المانع، مع أنك قد عرفت أنه حتى على القول بأن الإجارة تملك المنفعة أيضا لا سلطنة للكافر على عين الحر، باعتبار أن الحر عينه ليست مملوكة، والمستأجر إنما تتعلق يده بالملك من حيثية المنفعة بناء على المبنى الخاص. إذن إذا لم تكن العين مملوكة فلا يد للمستأجر عليها، بخلاف العبد. العبد قد يتوهم ذلك وقد يقال بذلك، باعتبار أن الإجارة إذا تعلقت بالعبد كان معناها أن المستأجر الكافر يملك العبد من حيثية الانتفاع أو من حيثية المنفعة، وهذا المقدار تسلط ويد للكافر على المسلم، وهو خلاف إطلاق الآية الشريفة والرواية وخلاف معقد الإجماع. فقد يقال حينئذ بالتفصيل، لكن الشيخ لا يرتضي هذا التفصيل، بل يذهب إلى التفصيل الآخر، وهو أن تكون الإجارة في الذمة لا متعلقة بالعين، بمعنى أن الشيخ يمنع من تعلق الإجارة حتى بالعبد المسلم، أن يتعلق حق الكافر بالعبد المسلم ولو بنحو الإجارة إذا كان حقه متعلقا بالعين، وذلك لأن أثر الإجارة نحو سلطنة للمستأجر على الأجير. هذا المقدار الشيخ رحمه الله تعالى بناء على ثبوت أصل الحكم لا يرتضيه، بخلاف ما لو كانت الإجارة في الذمة فلا بأس بذلك، إذ حال الإجارة كحال القرض، فكما يجوز للمسلم قطعا أن يقترض من الكافر كما ثبت بالإجماع والرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام اقترض من يهوديا فانرهن درعه، هذا وارد يعني، كذلك يجوز للمسلم أن يؤجر عبده المسلم على كافرين، لكن بهذا النحو من الإجارة، الإجارة المتعلقة بالذمة، بأن يؤجر المسلم عبده ليخيط للكافر، هذا المقدار لا بأس به. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يميل إلى هذا التفصيل. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد الفراغ من مسألة الإجارة ينتقل إلى مسألة الرهن، وأنه هل يجوز أن يرهن العبد المسلم عند كافرين أو لا. أيضا في المسألة أقوال، بل ربما يظهر من العلامة رحمه الله تعالى خلاف في أقواله، إما في كتاب واحد أو في عدة كتب، فمنهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من قال بالمنع مطلقا، ومنهم من فصل بينما إذا كان الرهن موضوعا عند الكافر وبينما إذا كان الرهن موضوعا عند مسلم، والشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا التفصيل. أما جواز رهن العبد الكافر المسلم للكافر مع وضعه عند مسلم، فلعدم ثبوت ما يمنع من الحكم بصحة عقد الرهن، باعتبار أن المانع هو تسلط الكافر على العبد المسلم، وهو هنا غير حاصل، باعتبار أن المفروض حصول العبد المسلم عند مسلم. نعم للكافر بعقد الرهن استحقاق استيفاء دينه من ثمن العبد، وهذا المقدار من الاستحقاق ليس تسلطا متعلقا بعينه، بل هو تسلط على بيعه، ومن الواضح أن التسلط الكافر على بيع العبد ليس تسلطا على عينه، بل هو تسلط على شيء آخر، هو تسلط للكافر على الراهن أن يبيع العبد. فإذا التصرف الذي تعلق به حق الكافر تصرف المسلم وليس تصرفه هو، حتى يقال أنه تسلط. نعم لما كان تصرف المسلم المتعلق بالعبد المسلم متعلقا لحق الكافر كان حق الكافر بهذا اللحاظ متعلقا بالعبد المسلم، لكن هذا المقدار من التعلق لا يحقق السبيل الذي يندرج تحت إطلاق الآية. إذن الضابط في التمسك بإطلاق الآية أن يكون للكافر تسلطا على العبد، وهو هنا غير حاصل، لأن حقه تعلق بإلزام الراهن أن يبيع ولم يتعلق برقبة العبد. وأما المنع من صحة الرهن إذا وضع العبد عند الكافر، العبد المسلم عند الكافر، فباعتبار أن وضع الرهن عند العبد الكافر يوجب ثبوت سلطنة ولو بإذن الراهن للمرتهن على العين المرهونة، وهي هنا العبد المسلم، وسلطنة الكافر على العبد المسلم خلاف الأدلة المانعة من ثبوت هذه السلطنة. وحيث أن تلك الأدلة بإطلاقها شاملة للاستحقاق الوضعي، إذن لا سلطنة له حتى بهذا المقدار، وهو مقدار الراهن. الشيء ثم ينتقل بعد ذلك إلى الإعارة، هل يجوز للكافر أن يستعير العبد المسلم؟ طبعا الراهن والعارية والوديعة لا تتصور إلا في المملوكات، لذلك بعد هنا لا نستطيع أن نفصل بين الحر والعبد، إذ لا معنى للتفصيل في صحة رهن المسلم بين أن يكون المرهون حرا أو عبدا، إذ الحر لا يتعلق به الرهن كما هو واضح. كذلك العارية أيضا لا تتصور إلا في المملوك، فهل يجوز للكافر أن يستعير العبد المسلم، وهل يجوز للمسلم أن يعير عبده المسلم كافرا أو لا؟ أيضا هنا أقوال، قول بالجواز وقول بالمانع. الشيخ رحمه الله تعالى لا يستبعد المانع، بل عن الشهيد رحمه الله تعالى في حواشيه أن الإعارة والوديعة أقوى في المنع من الرهن. والشيخ رحمه الله تعالى مع أنه يوافق الشهيد في المانع من وضع العين المرهونة عند الكافر المرتهن، ويوافقه في المانع من إعارة الكافر العبد المسلم، إلا أنه يخالفه في الأقوائية، يقول الإعارة والوديعة ليسا أقوى من الرهن في المانع، بل الرهن أقوى منهما، باعتبار أن الرهن يشارك العارية والوديعة في تسلط المرتهن على العين المرهونة، كما أن المستعير يتسلط على العين المعارة على العارية، والودعي يتسلط على الوديعة بالحفظ والتصرف وما إلى ذلك، التصرف الحفظي، ويزيد الرهن عليهما بأن حق المرتهن يوجب قصور سلطنة الراهن على العين المرهونة بخلاف العارية، فإن المعير يجوز له أن يسترد العارية متى شاء، وكذلك في الوديعة يجوز للمودع أن يسترجع الوديعة متى شاء بخلاف الراهن، فإنه لا يجوز للراهن أن يسترجع المرتهن الرهن إلا برضا المرتهن، فللمرتهن أن يمنع الراهن من التصرف في ملكه. نعم، فيكون أقوى منهما في المانع، إذ الملاك في المنع من سلطنة الكافر على العين، من صحة العارية والوديعة والراهن، فالراهن أقوى منه في العارية والوديعة، باعتبار أن الملاك كان هو السلطنة، والسلطنة في الراهن أقوى منها في العارية والوديعة، فما ذكره قدس الله نفسه فيه إشكال. ثم إنه بعد ذلك يصرح الشيخ أنه يظهر بما ذكرناه في العارية والوديعة والرهن والإجارة أنه لا يصح للكافر أن يقف ويوقف العبد المسلم على أهل ملته، لا يصح ذلك، باعتبار أن الوقف نحو سلطنة للموقوف عليهم على الواقف، وهذه السلطنة منفية. قال ثم إن الظاهر أنه لا فرق بين البيع وأنواع التمليكات كالهبة والوصية. وأما تمليك المنافع ربما يقال بأن الوصية لا تظهر الثمرة في بطلانها باعتبار أن الوصية مشروطة بأن يكون المال على تقدير وقوع الموت موروثا، إذ لو لم يكن المال موروثا فلا تنفذ الوصية به. هذا ظاهر أدلة الوصية وعليه في المقام. فإذا أوصى المالك بالعبد المسلم لكافر، سواء كان هذا المالك مسلم أو كان هذا المالك كافرا، فعلى تقدير كوني فلا أثر لهذه الوصية بعد القول ببطلان الوصية. لماذا؟ لأنه إذا كان كافرا فالعبد المسلم ينتقل بالإرث إلى وريثه الكافر، وإذا كان مسلما فالوصية باطلة من جهة أن هذا الكافر لا يرث، فلا تصح الوصية له بعد الممات. لكن قد يقال بأن الأثار يظهر فيما إذا أوصى المسلم المسلم أو الكافر لغير الورثة. أما الوصية للوارث فبطلان الوصية عن انتقال المال بالإرث. نعم إذا كان الموصى إليه غير وارث فأحب المسلم أن يوصي للكافر بعبده المسلم، هذا يجوز أو لا يجوز؟ ثمرة هنا تظهر الثمرة أنه إذا قلنا بالجواز يملك الموصى له العبد المسلم بالموت، وإذا قلنا بالبطلان فإن العبد المسلم يكون منتقلا إلى الورثة. قال وأما تمليك المنافع ففي الجواز مطلقا كما يظهر من التذكرة ومقرب النهاية، بل ظاهر المحكي عن الخلاف أو مع وقوع الإجارة على الذمة. تفصيل على بينما إذا وقعت الإجارة على الذمة وبينما إذا وقعت على العين. ففي الجواز في جوازها مع وقوع الإجارة على الذمة كما عن الحواشي وجامع المقاصد والمسالك، أو مع كون المسلم الأجير حرا كما عن ظاهر الدروس. أما إذا كان الأجير عبدا والمؤجر مسلم أو كافر فتبطل، أو المنع مطلقا كما هو ظاهر القواعد. ومحكي الإيضاح أقوال أظهرها الثاني التفصيل بين الإجارة الواقع على الذمة وبين الإجارة المتعلقة بالعين. قال فإنه تعليل لأظهرية الثاني، فإنه كالدين، إذا كانت الإجارة على الذمة كان الحق كالدين، الحق الثابت في الإجارة كالدين، فكما جازت الاستدانة من كافر جازت الإجارة عليه، فإنه كالدين ليس ذلك سبيلا فيجوز. الشيخ رحمه الله تعالى في أول عقد البيع في صفحة 11 من هذه الطبعة صفحة 9 من هذه الطبعة ذكر أن الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، وجعل أثر بيع الدين على من هو عليه السقوط إذ لا يعقل للإنسان أن يتسلط على نفسه، فكان يرى أن بيع الدين يؤثر ملكية المشتري، عفوا تسلط المشتري على ذمة المدين بمقدار الدين، هناك يرى ذلك. هنا رحمه الله تعالى يقول أن الدين ليس سبيلا، وإذا كان الدين يوجب سلطنة الدائن على المدين بهذا المقدار بالدين الموجود في ذمته، لذلك لم يعقل قيامها بطرف واحد، قيام السلطنة بطرف واحد، فينبغي أن يقال بأنه سبيل فلا يجوز. هذا التعليم من الشيخ ضعيف، ليس صحيح، هذا خلاف مبناه. الصحيح أنا لم أجد يعني هذا الإشكال في يعني في بعض الشروح، لعله موجود في غير الشروح التي راجعتها، لكن هذا إشكال يرد على الشيخ. الصحيح أن يقال بأن الارتكاز العقلائي مانع من التفصيل بين الدين وبين الإجارة على الذمة، والدين قطعا جائز بأدلته جائز، بمعنى أنه لم يقم دليل على تقييد إطلاقات أدلة الدين بأن لا يكون من كافر، بل قام الدليل على أن أمير المؤمنين عليه السلام، بل النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين اقترض الدروع من عكرمة بن أبي جهل، أو عفوا ليس عكرمة، ابن أمية بن خلف الكافر، حتى قال له ذلك الكافر أغصبا يا محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين، قال بل عارية، ومن الواضح أن العارية هناك يراد بها القرض، إذ الدروع قد تتلف في الحروب، فيقصد النبي صلى الله عليه وآله أنه أستعير وأعوض كما يتلف. عموما قام الدليل على أن الاقتراض وأشباهه يجوز من الكافر، ومن الواضح أن الإجارة نحو من أنحاء الدين. قال ولا فرق بين الحر والعبد كما هو ظاهر إطلاق كثير كالتذكرة وحواشي الشهيد وجامع المقاصد، بل ظاهر المحكي عن الخلاف، بل ظاهر المحكي عن الخلاف نفي الخلاف فيه، حيث قال فيه إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة صح بلا خلاف. قال لاحظوا معي، وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل عملا صح عندنا أيضا. هذه العبارة ناظرة إلى الإجارة المتعلقة بالعين، هذه العبارة ناظرة إلى الإجارة المتعلقة بالعين. العبارة الأولى هي محل الشاهد، صح بلا خلافين، بمعنى أن الشيخ يظهر منه أن مسألة الإجارة المتعلقة بالذمة لا خلاف في صحتها. نعم يوجد الخلاف كما تشعر به العبارة فيما إذا استأجر هذا مدة من الزمن، وهذا هو المراد بالإجارة المتعلقة بالعين، أن يستأجره مدة من الزمن، أن يتملك خياطته، أستأجرك لتخيط لي، لا أتفق معك على خياطة الثوب، أستأجرك لتخيط. وادعى في الإيضاح أنه لم ينقل من الأمة فرق بين الدين وبين الثابت في الذمة بالاستئجار، خلافا للقواعد وظاهر الإيضاح، فالمنع مطلقا لكونه سبيلا وظاهر الدروس، وخلافا لظاهر الدروس، أو قل وظاهر الدروس، يعني الثاني أصح والأول صحيح، وظاهر الدروس التفصيل بين العبد والحر، فيجوز في الثاني دون الأول، حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقا قال وجوزها الفاضل. والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم، عبارة الفاضل العلامة قدس الله نفسه أو لعله المحقق أعلم إطلاق المانع، لكن الشهيد فهم منها تخصيص المانع تخصيص الجواز عفوا إطلاق الجواز، لكن الشهيدة فهم منها تخصيص الجواز بصورة كون الأجير حرا، كون الأجير حرا. لكن الشيخ لا يرتضي هذا التفصيل، يقول وفيه نظر، لأن ظاهر الفاضل في التذكرة وهو العلامة نعم جواز إجارة العبد المسلم مطلقا ولو كانت على العين، لأنه لم يفصل بين الحر والعبد. فما هو وجه تفصيل الشهيد؟ قال نعم يمكن توجيه الفرق بأن يد المستأجر على الملك، أن يد المستأجر خبرها على الملك الذي ملك منفعته، بمعنى أن تملك الإنسان لمنفعة عينين يوجب سراية ذلك التملك إلى تلك العين من حيثية تلك المنفعة. أو قول أن للمالك للمنفعة يدا على العين التي تقوم المنفعة بها، وهذا نحو سلطنة. لكن هذا إذا كانت العين مملوكة، أما إذا كانت العين حرا عينا حرة فلا سلطنة لها عليها، فإنه بخلاف الحر فإنه لا يثبت للمستأجر يد عليه ولا على منفعته، عليه لا عليه ولا على منفعته. الإنصاف أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا التوجيه تحكم، فإنه لا منافاة بين السلطنة وعدم الملكية. فإذا كان أثر الإجارة تملك العين المنفعة في العين، فتملك المنفعة في العين يلازم سلطنة المالك للمنفعة على العين حتى يستطيع استيفاء منفعته المملوكة له، بلا فرق بين أن تكون العين عبدا مسلما أو رجل مسلما حرا. فهذه التفرقة باردة، كما أن قوله أنه في الحر لا يد له لا على العين ولا على المنفعة هذا أكثر تحكما، فكيف لا يكون للمستأجر يد على المنفعة؟ إذن كيف يصح له أن يستوفي المنفعة من العين؟ هذا الكلام منه قدس الله نفسه نصافا ليس بمقبول، لعله ناظر إليه في قوله فتأمل. قال خصوصا لو قلنا بأن إجارة الحر تمليك الانتفاع إلى المنفعة، وهذا التخصيص أيضا منه لا وجه له، لأن التخصيص يؤثر لو قلنا بأن الحكم يدور مدار تعلق الملكية، بغض النظر عن أن تكون ملكية مطلقة كملكية المشتري أو ملكية مقيدة كملكية المستأجر. فلو قلنا في الإجارة بالتفصيل بين في الإجارة بأن الإجارة تملك الانتفاع لا أمكن أن يفصل، ويقال بأن الإجارة لا تؤثر ملكية الكافر للعبد المسلم ولا لمنفعته لأن الإجارة تملك الانتفاع. فإذا قلنا بأن الحكم يدور مدارا ملكية أمكن، أمكن التفصيل بين الأقوال في الإجارة. أما إذا قلنا أن الحكم يدور مدار السلطنة فالظاهر أنه لا فرق بين ملكية المنفعة وملكية الانتفاع، إذ المفروض أنه على كل تقدير يثبت للمستأجر سلطنة على العين، وإلا لم يستطع أن ينتفع ولا أن يستوفي المنفعة. فإذا كان متسلطا على كل تقدير فينبغي أن يقال بمساواة الحر للعبد في المانع. ولذلك نقول مما يؤيد صحة كلامنا أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يفصل في الإجارة المتعلقة بالعين بين الحر والعبد، وهذا دليل على أن ما ذكره في التوجيه ليس بصحيح، ولعله ناظر إليه في التأمل. قال وأما الارتهان عند الكافر ففي جوازه مطلقا كما عن ظاهر نهاية الإحكام أو المنع كما في القواعد والإيضاح أو التفصيل بينما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعناه عند مسلم، الشيخ طبعا لا يذكر الطرف الثاني لوضوحه، وبينما إذا لم يكن كذلك كما عن ظاهر المبسوط والقواعد والإيضاح في كتاب الرهن والدروس وجامع المقاصد والمسالك أو التردد كما عن التذكرة، وجوه أقواها الثالث التفصيل لأن استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل، بخلاف استحقاقه لأخذ حقه من ثمنه. مراد الشيخ أنه إذا وضع الرهن عند كافر بطل، وإذا لم يوضع عند كافر صح. وتعبير الشيخ رحمه الله تعالى فيه إشكال، باعتبار أنه إذا كان الرهن يستلزم ثبوت حق الراهن في أن يكون الرهن عنده، فينبغي المنع مطلقا، لأن الرهن يقتضي ثبوت السبيل، والسبيل لا يثبت للكافر، فالرهن لا يكون للكافر. ولكن مراد الشيخ ليس هذا، مراد الشيخ أنه إذا كان عند كافر كان ذلك سبيلا. فقوله استحقاق ليس على ما ينبغي، لأن كلمة استحقاق تشعر بأن ثبوت الحق للكافر على المرتهن أن يكون الرهن عنده سبيل منفي، وهذا الحق مجهول من قبل الشارع، فإذا كان هذا الحق من لوازم الرهن فينبغي المنع مطلقا. إذن مراده أنه إذا كان الرهن عنده بطل الرهن، وأما إذا لم يكن عنده فالرهن صحيح، بخلاف استحقاقه لأخذ حقه من ثمنه، فإنه ليس بسبيل على العبد المسلم. وأما إعارته من كافر فلا يبعد المانع، وفاقا لعارية القواعد وجامع المقاصد والمسالك، بل عن حواشي الشهيد أن الإعارة والإيداع أقوى منعا من الارتهان. قال وهو حسن في العارية، لأنها تسليط على الانتفاع فيكون سبيلا وعلوا. قال ومحل نظر في الوديعة، لأن التسليط على الحفظ، وجعل نظره إليه مشترك بين الرهن والوديعة مع زيادة في الرهن. إذن الشيخ كأنه في يتردد في الوديعة أصلا أنها تبطل أو لا تبطل، والإنصاف أن تردده في محله، لأن تسلط الكافر على العين على عين الوديعة ليس بذلك النحو الذي يستلزم ثبوت السبيل المنفي، بمعنى أن المناسبة بين الحكم والموضوع ظاهرة في السبيل الذي يوجب عبئا على العين، لا السبيل الذي يكون في مصلحة العين، بخلاف والوديعة سبيل الودعي فيها على العين لحفظها لا ليتصرف فيها. نعم لو كانت الوديعة على نحو الإباحة في الانتفاع كان ذلك إعارة من جهة، فيكون المنع من جهة كونها عارية لا من جهة، وهذا من قبيل إعارة الإنسان عبده المسلم على كافر بغرض حفظه مع إذنه له في الانتفاع به، فيكون المنع من جهة كونه عارية لا من جهة كونه وديعة، فتردد الشيخ في محله. قال وجعل نظره إليه مشترك بين الرهن والوديعة مع زيادة في الرهن التي قيل من أجلها بالمنع، وهي التسلط على منع المالك عن التصرف فيه إلا بإذنه، وتسلطه على إلزام المالك ببيعه، وهذا غير موجود في الوديعة، وقد صرح في التذكرة بالجواز في كليهما الرهن والوديعة. ومما ذكرنا يظهر عدم صحة وقف الكافر عبده المسلم على أهل ملته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.